أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الآن من الكتاب الآن. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المبحث الثاني، وهو إدراك العقل للحسن والقبح. هذا المبحث أيها الإخوان يرتبط بما تقدم في التمهيد أول المستقلات العقلية، الأمر الثاني من الأمور الأربعة المتلاحقة. إذا تتذكروا عندي أنا بحسب نسختي صفحة 269، وعليه فنحتاج إلى قراءة سريعة لبعض ما تقدم، حيث قال رحمه الله: وقع البحث هنا في أربعة أمور متلاحقة. أولا، إنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها بالأفعال، وتعلق خطابه بها أحكام عقلية من حسن وقبح؟ عليكم السلام. فإذا هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها، هل تثبت أحكام عقلية من حسن وقبح؟ أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها، ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك، وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا؟ هذا ما ذهب إليه الأشاعر. واضح يا إخوان؟ قال: وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله تعالى وغيرها. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. فإذا لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين، ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، وهذا انتهينا منه. الكلام الآن بالنسبة للمبحث الثاني الذي سيتم استعراضه مفصلا اليوم، هذا تابع لما تقدم في التمهيد الأمر الثاني، وهو هذا اللي عم نقرأه، إنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحان، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكن العقل، هل للمكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك، إما مطلقا أو في بعض الموارد؟ وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي. على ما يأتي عندي بحسب نسختي، لعنده مثل نسختي بضيف العبارة لما قال على ما يأتي في المبحث الثاني صفحة 291، اللي عندكم انتوا ضيفوا العبارة المبحث الثاني اللي بدنا نقرأه اليوم. ثالثا، على كل حال، المبحث الثاني يقول المصنف رحمه الله: إدراك العقل للحسن والقبح بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال. ضيفوا العبارة على خلاف ما عليه الأشاعرة من إنكار ذلك. يقول فقد نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم نسب ماذا إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح. وقد تنسب هذه المقالة إلى الأمين الأسترآبادي والسيد نعمة الله الجزيري والمحدث البحراني الشيخ يوسف البحراني رحمه الله. على كل حال فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. ألا سيأتي من المصنف رحمه الله وقد تقدم مرارا وتكرارا أن واقعية الحسن والقبح ماذا ليست إلا تضيف العبارة. يرحمكم الله. واقعية الحسن والقبح واقعية الحسن والقبح ليست إلا إدراك العقل إدراك العقلاء واقعية الحسن والقبح ليست إلا إدراك العقلاء. لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح بين هلالين المعنى الثالث المتقدم. بس نقول معنى الثالث هذا هو. فإذا بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين في الأفعال فقد نسب بعضهم إلى جماعة الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعضهم إنكار أن يكون للعقل حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل. والشيء الثابت قطعا عنهم على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة، وسيأتي إن شاء الله أن هناك وجها رابعا لحمل كلامهم عليه، بما أولناه به بما أولنا به رأي صاحب الفصول الآتي، وهو إنكار إدراك العقل لملاكات الأحكام الشرعية، وهو وجه وجيه سيأتي بيانه. هذا مذكور في الهامش موجود عندكم، سيأتي بيانه إن شاء الله. وبذلك يتم حل عقدة النزاع ويقع التصالح بين الطرفين. على كل حال يقول وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. نشوف هذا الإنكار شو هو هذا الإنكار، ما المراد منه. التفسير الأول إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، واقعيتهما ماذا كما ذكرنا أنه ليست إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح اللي هو شو المعنى الثالث. التفسير الأول إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، وهذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. ثانيا بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل، طيب إنكار الملازمة بينه وبين ماذا حكم الشرع، واضح. وهذه المسألة الآتية في المبحث الثالث. التفسير الثالث بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة، الإنكار أين موقعه؟ إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل، ومرجع ذلك إلى إنكار حجية العقل، وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب مباحث الحجة إن شاء الله تعالى. لكن من باب الإجمال نذكر ما استعرضه في المقام المقدس السيد محمد تقي الحكيم رحمه الله في الأصول العامة للفقه المقارن بالصفحة 299 بحسب النسخة التي عندي. يقول رحمه الله تعالى وإنكار حجية العقل إن كان من طريق العقل لزم من وجوده عدمه، لأن الإنكار لو تم فهو رافع لحجية العقل، فلا يصلح العقل للدليلية عليه ولا على غيره، وإن كان من غير العقل فما هو المستند في حجية الدليل؟ فإن كان المستند من غير العقل، فإن كان يعني المستند من غير العقل لزم التسلسل، وإن كان يعني المستند من العقل يأتي الإشكال المتقدم، لزم من وجوده ماذا؟ عدمه، لانتهائه إلى إنكار حجيته أيضا لفرض قيامه بالآخرة على إنكار ثبوت الحجية له يعني للعقل. هذا بالإضافة إلى ما سبق أن ذكرناه من ذاتية حجية القطع وعدم إمكان تصرف الشارع فيها في الحجية رفعا أو وضعا، والأحكام العقلية موضع الحديث، الأحكام العقلية كلها ماذا؟ مقطوعة، كلها قطعية. وتقدم بالنسبة لعدم إمكان تصرف الشارع في حجية القطع رفعا أو وضعا، في الصفحة 270 بحسب نسختي، يعني أواخر التمهيد، أواخر التمهيد بالرقم الرابع. نعم، فليراجع من هناك الأمر الرابع، يعني الأمر الرابع فليراجع من هناك. يقول علي: فإن أرادوا التفسير الأول، شو التفسير الأول؟ إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين. يقول: بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح العقليين، شو يعني بثبوت الحسن والقبح العقليين؟ شو هو؟ هذا اللي بالمعنى الثابت، واضح يا إخوة؟ توضح اللي هو بالمعنى الثابت، فهو كلام لا معنى له، لأنه قد تقدم أنه لا واقعية. شفتوا كيف ارتبط المطلب مع بعض البعض؟ شيخ رعد واضح؟ شفتوا كيف ارتبط المطلب مع بعض البعض؟ وعليه: فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحصن والقبح العقليين، والذي هو بالمعنى الثالث يعني، فهو كلام لا معنى له. ليش؟ لأنه قد تقدم أنه لا واقعية للحصن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة، وهو المعنى الثالث اللي هو بمعنى المدح والذم. نعم، هي على رأي المصنفين، إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق. واضح يا إخوان؟ طيب، إذا بتعترفوا بذلك، وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى، أي معنى؟ المعنى الثالث. احنا ما عندنا مشكلة مع الأشاعرة، تتذكروا تقدم تفصيله فيما سبق بلحاظ المعنى الأول اللي هو شو؟ النقص والكمال. بلحاظ المعنى الثاني المناثرة للنفس والملائمة لها. معنى الكلام هنا: ومع ذلك لا واقعية بحسب منا للحصن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة، وهو المعنى الثالث، لا واقعية للحصن والقبح بالمعنى الثالث إلا إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل الخطأ. يقولون: وإذا اعترفوا، يعني الإخباريين، وإذا اعترفوا بثبوت الحصن والقبح بهذا المعنى الثالث، طبيعة الحال فهو اعتراف بإدراك ماذا؟ العقل، ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحصن والقبح وبين ماذا؟ إدراك العقل لهما، إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. واضح؟ لأنه يا إخوان عند المصنف شو مبنى؟ مبنى إنه يعني لا واقعية لهما عرفتوا كيف؟ إلا بماذا؟ ده واقعية للحسن والقبح، إلا ماذا؟ إلا ببركة إدراك العقلاء لذلك وتطابق آرائهم على مدح فاعل الحسن وذم فاعل القبيح، وإلا ما في شيء هذا يتصف بأنه ماذا؟ حسن أو بأنه قبيح. ضيفوا على العبارة: فليست صفة الحسن والقبح، فليست صفة الحسن والقبح من الصفات الواقعية فليست صفة الحسن والقبح من الصفات الواقعية الثابتة في الواقع بقطع النظر عن العقلاء ووجودهم. فليست صفة الحسن والقبح من الصفات الواقعية الثابتة في الواقع بقطع النظر عن العقلاء ووجودهم. واضح يا إخوان كيف المطالب كلها متلاحقة ومترابطة؟ وهو هيك أكد يعني. شوف إذا بتذكروا فيما سبق لما قال ومن هنا يتضح، هذه مكرر كثير، يتضح لكم جيدا أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التأديبات الصلاحية وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هم عقلاء، والقضايا المشهورة هذه بحسب نسختي صفحة 281، والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء، أي أن واقعها ذلك، فمعنى حسن العدل أو العلم عندهم أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم والجهل أن فاعله مذموم لديهم يعني لدى العقلاء. وضح المطلب الآن يا إخوان؟ شيخ لؤي توضح. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى يعني الثالث، واضح؟ يقول فهو اعتراف بإدراك العقل ولا معنى للتفكيك، فحينئذ اعتراف بإدراك العقل. ما فينا نقول والله إنكار إدراك العقل للحسن والقبح الواقعيين، هذا لا يمكن تعقله. وإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى الثالث فهو اعتراف بإدراك العقل ولا معنى للتفكيك بين ماذا؟ ثبوت الحسن والقبح وبين إدراك العقل لهما، حينئذ لا يمكن تصور إنكار العقل. فالإنكار بالتفسير الأول قطعا ماذا؟ ليس بمراد. واضح يا إخوان؟ إلا إذا جاز تفكيك الشيء عن نفسه. نعم، إذا فسروا الحسن والقبح بالمعنيين الأولين، من هم المعنيين الأولين؟ يعني الكمال والنقص والملائمة والمنافرة، والملائمة للنفس والمنافرة لها، جاز هذا التفكيك، ولكنهما ليس موضع النزاع عندهم. واضح يا إخوان؟ وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعدما قدمناه في المبحث الأول. أما فيما يتعلق بالتفسير الثاني لهذا الإنكار الآن يعني شو اسمه يأتي في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. وأما الإنكار بحسب التفسير الثالث اللي هو بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة، إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل اللي مرجعه إلى إنكار حجية العقل، هذا ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في المقصد الثالث من مباحث الحجة. لكن أشار بنحو الإجمال الجواب من الأصول العامة للفقه المقارن لسيدنا المقدس السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه. إلى هنا واضح يا إخوان؟ قبل الشروح في المبحث الثالث نحتاج إلى مقدمة. فيها شيء من التفصيل. تتعلق بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أي وجود الملازمة بين حكمي العقل والشرع، بمعنى أنه إذا ثبت حكم العقل بحسن شيء، حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، هل يلزم عقلا أن يحكم الشرع على طبقه أو لا؟ الكلام، كل الكلام في الملازمة التي هي المسألة الأصولية. واضح يا إخوان؟ المعتزلة على الملازمة، فهو عندهم، عند المعتزلة، طريق إلى العلم بالحكم الشرعي دون غيرهم. الأشاعرة لا، واضح. أما أصحابنا فالإخباريون على إنكار الملازمة والأصوليون على ثبوت الملازمة، إلا صاحب الفصول من الأصوليين فقد أنكرها، إلا صاحب الفصول من الأصوليين فقد أنكرها. ها هنا مسألتان، طبعا هذا التوضيح لا أكرر، أتيت به من كتاب الملازمة بين حكمي العقل والشرع عند الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه لشيخنا الأستاذ السبحاني حفظه الله تعالى. إن هنا مسألتين. الأولى، إذا استقل العقل بالتحسين والتقبيح ومدح المحسن وذم المسيء، فهل يستقل؟ أو مدح المحسن وذم المسيء، ماشي يدفع عبد المشكلة، فهل يستقل؟ لأن الأمر كذلك عند الشارع فهو أيضا باعث إلى الإحسان وزاجر عن الظلم، ويمدح المحسن ويذم المسيء، ويثيب الأول ويعاقب الثاني أو لا؟ وعلى ذلك فالبحث في كلا الطرفين، العقل والشرع، مركز على إدراك العقل حسن الفعل وقبحه، لا على إدراكه مصلحة في الفعل أو مفسدة فيه، شخصية كانت أو نوعية. الثانية، يقول شيخنا الأستاذ، إذا استقل العقل بوجود المصلحة في الفعل أو المفسدة فيه ولزوم حيازة الأولى يعني المصلحة والاجتناب عن الثانية يعني المفسدة، فهل يكشف ذلك عن كونه واجبا أو حراما عند الشرع أو لا؟ بحيث يكون العلم بالمصالح والمفاسد من مصادر التشريع الإسلامي أو لا؟ أقول هذه المسألة مسألة ثانية لا صلة لها بالأولى، لما عرفت من أن موضوع البحث في الأولى هو حسن الأفعال وقبحها، مع قطع النظر عن كونها حاملة لمصلحة أو مفسدة، وهذا بخلاف الثانية، فالموضوع فيها في الثانية كون الفعل ذا مصلحة ومفسدة، وربما لا يكون اشتماله على المصلحة أو المفسدة بديهيا، ولا يثبت إلا بإقامة البرهان أو بالاستقراء أو بالبحث والنقاش، وعلى كل تقدير فإنها خارجة عن محط البحث، فإن العقل عندنا أقصر من أن يحيط بمصالح الأمور ومفاسدها ومزاحماتها وموانعها، كما سيأتي تفصيل هذا إن شاء الله من أصول المضافات، حتى يصبح من مصادر التشريع بهذا المعنى. وممن صرح بذلك الشيخ المحقق الأصفهاني رحمه الله في تعليقاته على الكفاية نهاية الدراية وتلميذه المظفر، وإليك نقل كلامهما. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله: أما استتباع حكم العقل النظري للحكم الشرعي المولوي المولوي. فمجمل القول فيه أن مصالح الأحكام الشرعية المولوية التي هي ملاكات تلك الأحكام ومناطاتها لا تندرج تحت ضابط، ولا تجب أن تكون هي بعينها المصالح العمومية المبني عليها حفظ النظام وإبقاء النوع وعليه، فلا سبيل للعقل بما هو إليها، إلى ملكات الأحكام ومناطاتها. نعم، لو اتفق إدراك مصلحة حاصلة لبعض الأحكام بحيث كانت في نظر العقل تامة الاقتضاء، ما في أي مزيح، ما في أي مانع ولا شيء، فهل يحكم العقل بحكم الشارع على طبقها أم لا؟ فهل يحكم العقل بحكم الشارع على طبقها أم لا؟ وقال الشيخ المظفر رحمه الله بعد تقرير البحث بنفس تقرير أستاذه: وعلى هذا فلا سبيل للعقل بما هو عقل إلى إدراك جميع ملاكات الأحكام الشرعية. فإذا أدرك العقل المصلحة في شيء أو المفسدة في آخر، ولم يكن إدراكه مستندا إلى المصلحة أو المفسدة العامتين اللتين يتساوى، تفتوا في بيصير بعض أخطاء مطبعية صلحوها بسرعة، يتساوى في إدراكهما جميع العقلاء، فإنه أعني العقل، هذا كلام الشيخ المظفر رحمه الله، لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع. نعم، المدرك عفوا لا سبيل له إلى الحكم بأن هذا المدرك يجب أن يحكم به الشارع على طبق حكم العقل. إذ يحتمل أن هناك ما هو مناط لحكم الشارع غير ما أدرك العقل، أو أن هناك مانعا يمنع من حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل، وإن كان ما أدرك يعني العقل ومقتضيا لحكم الشارع. ولأجل هذا نقول إنه ليس كل ما حكم به الشرع يجب أن يحكم به العقل، وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام. إخوان شفتوا لما غيرت خيروا، وإلى هذا يرمي قول إمامنا الصادق، يشير هو ماخذ المعنى، يعني أنا عم حافظ على نص العبارة، فبدل يشير تكتبوا يرمي قول إمامنا الصادق عليه السلام: إن دين الله لا يصاب بالعقول. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. الآن يا إخوان نحتاج إلى أن ننقل كلام النافين للملازمة وكلام المثبتين للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع حتى يتجلى الحق بأجل مظاهره. أولا: خير ما نشرع به كلام صاحب الوافية من الإخباريين، وهو من النافين للملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. المرحلة الأولى هن طووها وانتهوا منها، واضح؟ لم ينكروا التحسين والتقبيح العقليين، لكن الكلام الآن في الملازمة، مسألة الملازمة. صاحب الوافية بهو فاضل التوني رحمه الله من الإخباريين، هو الفقيه الصالح. اكتبوا بسرعة يا أخوان، هو الفقيه الصالح الزاهد المولى عبد الله بن محمد البشروي المشهدي، البشروي المشهدي صاحب كتاب الوافية والحواشي على المعالم والمدارك وغير ذلك. إن شاء الله بالرسائل يأتيكم أن الشيخ الأعظم يستشهد بكثير من كلامي.
المدارك ولا الحواشي على المدارك؟
على المدارك، على المعالم والمدارك وغير ذلك. طبعا المعالم ابن الشهيد الثاني الشيخ حسن هو صاحب المعالم في الأصول يعني، وهو يعتبر كان من أفضل الكتب يعني الجامعة في نحو الترتيب لمطالب علم الأصول معالم الدين وغير ذلك. طبعا هو الشيخ حسن شو اسمه صاحب المدارك كلاهما درس عند المقدس الأردبيلي رحمه الله تعالى، والشهيد الثاني بيكون جد لصاحب المدارك من أمه، واضح يعني بيكون بي أمه، واضح هو صاحب المدارك بيكون صدفه صاحب المعالم ابنه، فذهب ودرس 4 سنوات في النجف الأشرف عند مقدس الأردبيلي رحمه الله. إيه فسبحان الله كان يخوض مقدس الأردبيلي غادي بس يرجع الجبل عامل تشوفه إن شاء الله. طبعا تفرغ له هذا الفرق، المقدس الأردبيلي تفرغ لي صاحب المعالم صاحب المديرين أعطاهم الوقت الكافي. على كل حال هذا الفاضل التوني هذا عبد الله بن محمد البشروي المشهدي صاحب كتاب الوافية والحواشي على المعالم والمدارك وغير ذلك، وهو أخو الشيخ أحمد التوني صاحب الحواشي على شرح اللمعة. انتم ما بتشوفوني مرات لكم قال محقق التوني، هذا خيو بيكون لهذا. وهو أخو الشيخ أحمد التوني صاحب الحواشي على شرح اللمعة. توفي الفاضل التوني صاحب الوافية في سنة 1071، وقبره الشريف في مقبرة كرمانشاه. وقال صاحب الرياض رحمه الله: سمعت ممن رأى صاحب الوافية أنه رحمه الله كان أورع وأتقى أهل زمانه، بل كان الأردبيل الثاني معروف مقدس الأردبيل. يقول إنه فاضل التوني الشيخ عبد الله التوني خير الشيخ عمر التوني كان هذا شو الأردبيل الثاني، كان الأردبيل الثاني، بل كان الأردبيل الثاني. وهكذا كان أخوه، هكذا من صاحب الرياض، وهكذا كان أخوه الشيخ أحمد التوني رحمهم الله جميعا وحفظ الباقين منهم. صاحب الوافية ممن قال بالتحسين والتقبيح العقليين ولكنه لم يلتزم بالملازمة، وقال شو قال صاحب الوافي فاضل التوني: والحق ثبوت الحصن والقبح العقليين كثير مليح، نحن معكم. فهو مع العدلية بالتمام، ما في شيء. لكن ماذا الذي أنكره؟ الملازمة. شفتوا المطالب كيف عم ترتبط مع بعض البعض؟ يقول والحق ثبوت، ايه ثبوت الحصن والقبح العقليين، ولكن لكن اي ثبوت حصن وقبح عقليين؟ شو اللي اي يا اخوة؟ اي اللي بالمعنى الثالث واضح؟ اللي بالمعنى ماذا الثالث؟ واضح العبارة؟ يعني المدح والذم. شفتوا كيف عم بيرتبطوا مع بعض من بعض المطالب؟ وإلا نحن ما في عنا مشكلة بالمعنيين الآخرين، كلامنا كل الكلام ماذا؟ المعنى الثالث بمعنى المدح والذم. وبعد ما بدنا نكرر انه لا واقعية للحصن والقبح، هذا بناء على ماذا؟ على مبنى المصنف. لا واقعية للحصن والقبح الا ماذا؟ الا طبعا بالمعنى الثالث، الا ادراك العقلاء لذلك وتطابق ارائهم على مدح ماذا؟ فاعل الحسن وذم فاعل القبيح، والا ما في صفة حصن. هذا بناء على شو؟ على مبنى مصنف. ولكن في إثبات يقول: ثم أن صاحب الوافية ممن قال بالتحسين والتقبيح العقليين ولكنه لم يلتزم بالملازمة، وقال والحق ثبوت الحصن والقبح العقليين، ولكن في إثبات الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة بهما بمين؟ يعني بالحصن والقبح العقليين نظر وتأمل. ليش؟ قل أنا عندي دليل، لأن قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في سورة الإسراء الآية 15، هذه الآية ظاهرة أو ظاهر القول تعالى، هذا قول تعالى ظاهر في أن العقاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسول، فلا وجوب ولا تحريم إلا وهو مستفاد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كلام لطيف بدوا، إيه بدوا لطيف. بعد ذلك يقول أيضا إن العقل يحكم بأنه يبعد من الله تعالى، يعني بعيد، هذا بعيد من الله تعالى. ما هو الذي يبعد؟ توكيل بعض أحكامه، يعني أن يوكل الله يوكل بعض أحكامه إلى شو؟ إلى مجرد إدراك العقول مع شدة اختلافها في الإدراكات من غير انضباطة بنص أو شرع، فإنه يوجب الاختلاف والنزاع، مع أن رفعه حركوا، مع أن رفعه يعني رفع الاختلاف رفع النزاع من إحدى الفوائد لإرسال الرسل ونصب الأوصياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. واضح هذا الكلام. شيخنا الأستاذ أورد عليه بقوله إن بعث الرسول صحيح كناية، بس أكمل جوابه أن بعث الرسول كناية عن البيان الواصل وحصول، اسمحوا لي دقيقتين بس يا إخوان، وحصول اليقين، وخلي ذهنكم معي انتهينا، وحصول اليقين أو إقامة الحجة عليه. ولأجل ذلك لو بعث حركوها، ولأجل ذلك لو بعث الرسول ولم يصل البيان إلى العبد لما كان مسوغا للعقاب. وعلى ذلك لو حصل له اليقين بالصغرى أي التحسين والتقبيح العقليين، وحصل اليقين بالكبرى أن الشارع أيضا حسن ما حسنه العقل يعني الملازمة، وقبح ما قبحه، يكون ممن وصل إليه البيان. ولأجله عد العقل في رواية هشام عن القاضم عليه السلام رسولا، يعني عد العقل رسولا من باطن، قال يا هشام إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، أما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول. أضف إلى ذلك أن ما ذكره في ذيل كلامه دليل على خروجه عن محط البحث، إذ ليس الكلام في الاعتماد على الإدراكات العقلية في إدراكات المصالح والمفاسد، يعني ملاكات الأحكام يا إخوان. هذا خطأ عن ضرب، وهذا سيأتي تفصيله من المصنف إن شاء الله. واضح شو المصالح المفاسد؟ شو يعني ملاكات الأحكام؟ حتى يرد عليه قوله بأنه يبعد من الله توكيل بعض أحكامه إلى مجرد ماذا؟ إدراك العقول مع شدة اختلافها في الإدراكات من غير انضباطة بنص أو شرع، فإنه ماذا؟ يوجب الاختلاف والنزاع إلى آخره. ليش؟ وذلك لأن مسألة التحسين والتقبيح من الأمور البديهية التي لا يختلف فيهما العقول. واضح كيف صار الإشكال عليه؟ التي لا يختلف فيهما العقول غير المتأثرة عن الشبهات ولا صلة لها بما ذكر. هذا كل الكلام فيما ذكره الفاضل التوني رحمه الله والجواب عليه. وإن شاء الله غدا يأتي كلام السيد محمد ابن صالح الصدر الذي هو من الإخباريين أيضا رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق ببحث الملازمة. والحمد لله رب العالمين.